بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء، ففي هذا اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة عام 1433، مع مجلس جديد من مجالس العقيدة من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة من تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى عام 77 و300 ألف. وقفنا عند السؤال رقم 104 من أسئلة هذا الكتاب المبارك. قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ وجواب هذا السؤال واضح بين، فهذه من الخمس المسائل والأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والأدلة على ذلك كثيرة. قال المؤلف رحمة الله عليه في جوابه: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذه الخمسة الأمور التي اشتملت عليها الآية هي مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. جاء تفسير هذه المفاتيح في هذه الآية: أولها علم الساعة، والثاني نزول الغيث، والثالث يعلم ما في الأرحام، والرابع وما تدري نفس بأي أرض تموت، والخامس والرابع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، والخامس وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه خمسة أمور هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فالساعة علمها لا يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلا، لا يعلم ذلك نبي مرسل، ولا يعلم ذلك ملك مقرب. ونزول الغيث أي نزول المطر وكمية نزوله وماذا يحصل من وراء ذلك ومتى يكون، فإنه لا يعلم ذلك حقيقة إلا الله جل وعلا. نعم، استطاع الناس اليوم أن يتعرفوا على مواعيد تقريبية وأشياء معينة عن طريق علم الفلك الذي علمه الله جل وعلا للعباد، لكن العلم الكامل، العلم التام، لا يعلمه إلا الله. فالله يعلم منذ الأزل أن المطر بكمية كذا يقع في مكان كذا وعلى جهة كذا وفي الوقت الذي يشك فيه الناس أو يكون علمهم فيه علما تقديريا، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الأمور ودقائقها جل وعلا. وقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي ربنا سبحانه يعلم كل شيء، يعلم حال الجنين قبل أن يكون، وحين يصبح ماء مهينا مختلطا نطفة فعلقة، يعلم كل ذلك جل وعلا. الناس اليوم ربما يكون تعرفوا على شيء من هذا العلم الذي علمه الله جل وعلا لعباده، فصار الطب متقدما يعرف عن طريقه، ربما في بعض الأحوال نوع الجنين أذكر أو أنثى، لكن حقيقة الحال أن ذلك ليس بعلم كامل، وأنه علم معرض للخطأ، وأنه علم ينقصه أشياء كثيرة. فقوله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام، المراد بذلك كل شيء يتعلق بعلم الأرحام، وكل شيء يتعلق بالنطفة وبالجنين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالمقصود من هذا أن علم الأرحام وما يتعلق بالجنين في بطن الأم علم واسع، فيأتي بعض أعداء الدين أو بعض المستشرقين الطاعنين في الإسلام ليقول: كيف تقولون إن من علم الغيب نزول الأمطار والعلم بما في الأرحام، وقد صارت هذه الأمور معلومة عند الناس؟ فالجواب هو ما تقدم من أن الناس لا يعرفون كل شيء، وإنما يعرفون أو عرفوا علما يسيرا جدا يتعلق بالأمطار، ثم هم لا يجزمون بذلك جزما تاما، وما أوتوا من علم الأجنة فهو علم يسير في مقابل ما يعلمه الله جل وعلا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يعيش الإنسان في مكان سنين طويلة، ثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض نفس عبد بأرض جعل له فيها حاجة فيذهب إليها وتكون وفاته هناك. يقول المؤلف: وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في 5 لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة وهي قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. فهذه الأدلة تدل دلالة واضحة أن علم الساعة علم من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. تكلم بعض العلماء في مسألة تقريب موعد قيام الساعة أو متى تكون، أو ما يسميه بعض العلماء بعمر الدنيا، وتكلموا في ذلك وخاضوا فيه وقالوا إن الدنيا عمرها 1000 سنة، ومنهم من قال 700 سنة أو 7000 سنة إلى غير ذلك من الأقوال، وألفوا في ذلك المؤلفات، فذكروا هذه الأقوال معتمدين على أحاديث ضعيفة بل ضعيفة جدا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أن الساعة تقوم بعد 100 الثامنة أو بعد 100 التاسعة أو بعد 100 العاشرة، أو إن هذه الأمة لا تمكث أكثر من 1000 سنة، وكل هذه أقوال وتخرصات لا دليل عليها. فالآيات واضحة أنه لا يعلم متى الساعة إلا الله جل وعلا، مع أن الله أخبرنا أنها قريب، فقيام الساعة قريب، وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة الصغرى كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر المؤلف رحمة الله عليه ما يتعلق بعلم الساعة، ذكر ما يتعلق بأمارات الساعة، فذكر في السؤال 50 بعد 100 ما مثال أمارات الساعة من الكتاب، ثم قال في السؤال الذي يليه ما مثال أمارات الساعة من السنة. المسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمارات الساعة، وأن الساعة لا تقوم حتى تكون علامات تسبقها. هذه العلامات أو ما يقال بأشراط الساعة تنقسم كما ذكر العلماء إلى قسمين: علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الكبرى هذه تكون قبل قيام الساعة، فإذا وقعت قامت الساعة على إثرها، إذا وقعت قامت الساعة على إثرها. وأما علامات الساعة الصغرى فهي أشراط الساعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن وقوعها وقوع شيء منها يدل على قرب الساعة، وهذه العلامات الصغرى منها ما قد وقع، ومنها ما هو واقع ومستمر، ومنها ما لم يقع بعد، ومنها ما يقع في فترة دون أخرى أو يتكرر وقوعه. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات، ومن أحسن الكتابات التي كتبت في هذا الباب كتاب أشراط الساعة من تأليف الشيخ يوسف بن عبد الله الوابل رحمة الله عليه، في رسالة جامعية طبعت قديما في دار ابن الجوزي، وهذه الرسالة من أحسن الرسالات والكلمات، فنحن نستفيد منها في هذا المجلس وفي غيره من المجالس إن شاء الله على سبيل الاختصار. أشراط الساعة الكبرى أو أشراط الساعة عموما جاءت فيها أدلة من القرآن وأدلة من السنة، هناك بعض العلامات جاءت فيها أدلة من القرآن وأدلة من السنة، وهناك علامات جاءت فيها أدلة من القرآن، وهناك علامات جاءت فيها أدلة من السنة فحسب. المؤمن مأمور بتصديق كل ذلك، كل ما جاء عن الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم الإيمان به وتصديقه. علامات الساعة الكبرى 10 علامات جاءت في جملة من الأحاديث، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والحديث في صحيح مسلم أيضا بلفظ آخر، وهو قوله: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وفي رواية: والعاشرة نزول عيسى ابن مريم. فهذا حديث في صحيح مسلم جاء فيه ذكر العلامات الكبرى، العلامات الكبرى من علامات قيام الساعة. يقول الشيخ الوابل رحمه الله: لم أجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها، وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب. وفي صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. فأمر عليه الصلاة والسلام أن على المسلم ألا يقف منتظرا قيام الساعة أو منتظرا حصول العلامات، وإنما عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة التي يكون فيها نجاته ويكون فيها فوزه في الدنيا وفي الآخرة. وجاء أيضا في حديث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. فهذا فيه أن خروج الساعة، خروج الشمس، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة يكون متتابعا. فالمؤلف رحمه الله في جوابه عن السؤال الخامس بعد المئة قال: من أمثلة أمارات الساعة قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية هي 58 من سورة الأنعام. الشاهد منها قول الله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. وجه الاستشهاد من الآية أن المفسرين ذكروا أن المراد ببعض هذه الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، ودليل ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه: أولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قال في ذلك: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. إذن قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلمة أو يأتي بعض آيات ربك، المراد ببعض هذه الآيات طلوع الشمس من مغربها، هكذا فسرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة فإذا أراد المسلم أن يرجع إلى تفسير القرآن فإن عليه أن يرجع إلى التفاسير المعتمدة، التفاسير السلفية، التفاسير التي تقوم على السنة. مثلا هذه الآية، هذه الآية إذا قرأها الإنسان في بعض التفاسير التي تنحو منحى أهل البدع أو التي تأثر مؤلفوها بأقوال المبتدعة، فإنهم يأتون إلى هذه الآية مثلا يقولون في قوله تعالى أو يأتي ربك، يقولون يأتي ربك معناه تأتي رحمة الله أو يأتي أمر الله، وهذا تأويل، لأنهم لا يثبتون الصفات لله جل وعلا على مراد الله، وإنما يعطلون، وإلا فهذه الآية فيها إثبات إتيان الله سبحانه. وكذلك المجيء كما في قوله تعالى وجاء ربك، فالأشاعرة والمعتزلة ينكرون إثبات صفة الإتيان لله، ولهذا هم يؤولون هذه الآية. كذلك في مثل هذه التفاسير المخالفة للسنة يأتون عند قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، وهم يعرفون الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيها تفسير هذه الكلمة من القرآن بأن المراد بها طلوع الشمس من مغربها، فيعرضون عن ذلك كما سيأتي معنا، ويفسرون هذه الآية بتفسيرات بعيدة عن الحق وعن الهدى. ولهذا فبعض البدع ينكر أشراط الساعة الكبرى، يقول ما في شيء اسمه أشراط الساعة، الشمس لا تطلع من مغربها والدابة لا تخرج، وكذلك ينكرون وجود الدجال، ينكرون كثير من علامة الساعة بناء على أنها أحاديث آحاد كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وأحاديث الآحاد لا يعتمد عليها في العقيدة، هكذا يزعمون، وقد تقدم ذكر الرد عليهم. من الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا جميعا، آمنوا أجمعون، قال عليه الصلاة والسلام فذات حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة وفيه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فذكره بمعناه. وتقدم معنا حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها، وذكر الحديث. وهناك أيضا أحاديث كثيرة فيها بيان هذه العلامة العظيمة. في حديث أبي ذر في صحيح مسلم بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما، نعم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا الحديث خرجه مسلم والبخاري مختصرا فيه توضيح وبيان، والشمس تجري لمستقر لها، فيه بيان تفسير هذه الآية أن مستقرها كل يوم عند العرش، تجري حتى تأتي عند العرش فتستقر وتسجد، ولا تطلع على قوم إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لها. فنؤمن بما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء قادر وكل شيء خاضع لله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: ويسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. يعني الشمس تسجد على الهيئة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بذلك وإن كنا لا نعرف كيف سجودها، لكن نؤمن بما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول إن أهل البدع لا يستطيعون أو لم يثبت كثير منهم هذه الأحاديث، مع أنها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وضعفوها ولم يقولوا بها ولم يعملوا بها. ومن هذا ما نبه عليه أيضا العلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أن من الناس اليوم من يجزم بأن الشمس مستقرة لا تمشي ولا تجري، مع أن الآية وهذا الحديث يبينان أن الشمس جارية والشمس تجري لمستقر لها. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها في كل يوم لا تزال تجري حتى تأتي عند العرش وتستقر فيقال لها اطلع. هذه الألفاظ كلها تدل على جريان الشمس، كلها تدل على جريان الشمس، فما جاء في الكتاب والسنة مقدم على كل قول. ذكرت الآية وهذه الأحاديث جاء فيها أنه إذا طلعت الشمس من مغربها فإنها لا تقبل توبة التائبين، كل من يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل توبته، وكذلك الكافر إذا أسلم لا يقبل منه إسلامه بعد ذلك. والأحاديث في هذا واضحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآية الثانية، وهي قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الآية فيها ذكر علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى، هذه العلامة هي ظهور دابة الأرض في آخر الزمان، وظهورها يكون علامة على قرب قيام الساعة. وإذا وقع القول عليهم، أي وجب وعيد الله عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان، وإعراضهم عن كتاب الله، وإعراضهم عن تدبر القرآن والنزول على حكمه. إذا وقع القول عليهم يخرج الله عز وجل لهم دابة من الأرض، قال الله: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلمهم، قيل في تفسيرها معنى تكلمهم أي تتكلم معهم، تنطق وتتكلم، هذا معنى من المعاني، أن المراد بقوله تعالى تكلمهم أي تتكلم كلاما تخاطب فيه الناس، كما جاء في بعض القراءات تنبئهم. والمعنى الثاني قالوا معنى تكلمهم أي تجرحهم، ويؤيد ذلك كما قيل قراءة من قرأ تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف أي تجرحهم، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس، وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى كلا تفعل، يعني تخاطب الناس وتسم الناس. قال ابن كثير: وهذا قول حسن ولا منافاة والله أعلم. فيكون معنى تكلمهم معنى أن تخاطبهم مخاطبة واضحة، وأيضا تسم الناس على خراطيمهم المؤمن والكافر. وهذه الدابة هي كما أخبر الله سبحانه وتعالى دابة تخرج من الأرض، تخرج في آخر الزمان بأمر من الله سبحانه وتعالى ويكون خروجها علامة على قيام الساعة. العلماء خاضوا في هذا، ما هي هذه الدابة؟ هل هي ثعبان أو هي شيء آخر، أو هي يعني كما قال بعضهم الفصيل، فصيل الناقة لقوم صالح الذي قتلوه أو الذي دخل في الصخرة أو كما قيل، لكن ليس على شيء من ذلك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى أن المراد بها دابة من الأرض تكلم الناس وتخاطبهم وتسم الناس المؤمن الكافر، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قبل هذا نقرأ بعض الأحاديث الواردة في الدابة. من ذلك حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فأفاد هذا الحديث الصحيح أن خروج الدجال وخروج دابة الأرض أيضا يقطع التوبة. وفي حديث آخر لعبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعته يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. وفي حديث عند أبي هريرة وفي حديث عند الإمام أحمد عن أبي أمامة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم، ثم يغمرون فيكم أي يكثرون، حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح. تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم. ومعنى هذا الحديث أن الناس يعيشون بعد ظهور الدابة وبعد طلوع الشمس من مغربها، فيمكثون زمانا في الأرض ولا تقوم الساعة على إثر ذلك، حتى يعيش الناس زمانا يحصل فيه ما جاء في الحديث من أن الناس يتبايعون ويشترون ويكثر هؤلاء المخطمين الذين وسمتهم الدابة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها دابة الأرض، فيه إشارة إلى أن طلوع الدابة أو خروج الدابة له نفس حكم طلوع الشمس من مغربها، أن الإيمان لا ينفع حينئذ، نسأل الله العافية. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية علامة من علامات الساعة، وهي ظهور يأجوج ومأجوج. قال العلماء: أصل يأجوج ومأجوج، وقرئ أيضا ياجوج وماجوج بالتسهيل، أصلهم من البشر، من ذرية آدم وحواء. قالوا: والذي يدل على أنهم من ذرية آدم ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول ربنا جل وعلا لآدم: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعة وتسعين. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وهذا الحديث ذكره الحاكم في المستدرك، وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات. وجاء في صفتهم أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث ما رواه الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف. كلمة الشعاف يعني أعلى شعر الرأس. من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وذكر ابن حجر بعض الآثار في صفتهم ولكنها روايات ضعيفة. فمن هذه الروايات الضعيفة ما جاء أنهم أصناف ثلاثة: صنف أجسادهم كالأرز وهو شجر كبار جدا، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. فهذه آثار كلها غير صحيحة، والروايات الصحيحة تدل على أنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم. جاء في ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف فيها بيان إثبات خروج يأجوج ومأجوج، كذلك في الآيات التي في خاتمة سورة الكهف في قصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الآيات ففيها أيضا قصة خروجهم، وختمها ربنا جل وعلا بقوله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. فهذا علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة. وتقدم في السنة ذكر بعض الأحاديث في ذلك. وقد جاء في الصحيحين عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي في الطور. فيكون خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيقوم عيسى بن مريم ويجمع المؤمنين في الطور ويحترزون فيه يتحرزون فيه، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل موضع غليظ مرتفع يظهرون. فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. وهذا دليل على كثرتهم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم، بمعنى يشتد عليهم الحال. فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. والنغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يصبحون فرسا يعني قتلى. ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. فقصتهم ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في قصة ذي القرنين ذكر سد يأجوج ومأجوج، وهذا السد مكانه وجهته في جهة المشرق، لأن الله يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس، لكن لا يعرف مكان هذا السد بالتحديد، لا يعرف مكان هذا السد بالتحديد. وقد ذكر بعض المؤرخين أن بعض الملوك بعث بعض أمرائه يتجه معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه إذا رجعوا، فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه إلى آخر ذلك. المقصود أن هذه القصص يذكرها بعض المؤرخين لكن ليس لها سند واضح بين. وتحديد مكان السد والاطلاع عليه ومعرفته من الأمور التي لا ينتفع بها المسلم، إنما المسلم عليه أن يوقن بما جاءت الأخبار به في الكتاب والسنة، وعليه أن يجتهد في العمل بالعمل الصالح الذي يكون نجاة له عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف آية رابعة تدل على علامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها ظهور الدخان في آخر الزمان، وأن ذلك من علامات الساعة الكبرى. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومعنى الآية: انتظر أيها الرسول بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم. وفي المراد بهذا الدخان وهل وقع أو هو من الآيات المرتقبة قولان للعلماء، فقد قيل إن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع، وقيل إن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد وسيقع ذلك قرب قيام الساعة. وهذا القول قال به ابن عباس وبعض الصحابة، ورجحه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وغير واحد من العلماء. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. قال ابن كثير رحمه الله: الدخان من الآيات المنتظرة وهو ظاهر القرآن، لأن الله يقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، ويغشى الناس أي يتغشاهم ويعمهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية وأشار بها إلى الزلزلة، ومر معنا في علامات الساعة الكبرى أن منها ثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. فهذه الخسوفات الثلاث هي من أشراط الساعة التي جاء ذكرها في الأحاديث التي سبق بيان شيء منها. وربما أراد المؤلف بهذه الآية الإشارة إلى ما ورد في الأحاديث أيضا من ذكر النار التي تحشر الناس، ويكون ذلك أيضا في آخر من علامات الساعة الكبرى، وهي نار عظيمة تكون من أشراط الساعة الكبرى. وقد جاءت الأحاديث ببيان أنها نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وفي حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. فالمقصود أنها نار عظيمة هي آخر أشراط الساعة، يكون فيها حشر الناس ويقع حينها زلزلة الأرض، الزلزلة العظيمة. هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله لينبه بها على ذكر بعض أشراط الساعة الكبرى التي وردت في القرآن الكريم، وكما نبهنا عليه أن هذه العلامات على المؤمن أن يؤمن بها كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك أيضا ما ذكره بقوله ما مثال أمارات الساعة من السنة، فقال مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وقد ذكرنا شيئا منها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. فنبه بهذا السؤال أيضا وهو السادس بعد المئة على ذكر بعض أشار إلى الأحاديث الواردة في علامات الساعة، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم على بعض هذه الأحاديث ونكمل الحديث عن العلامات الواردة في السنة من علامات الساعة الكبرى. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.